الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. هذه سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأخبار. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن أمريكا دولة هشة وضعيفة للغاية، خلافا لما يراه البعض بأنها قوة لا يمكن المساس بها. ولدى استقباله حشدا من طلاب المدارس على أعتاب اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي، قال سماحته إن هذه المناسبة تجسد طبيعة أمريكا الشريرة وهزيمتها. واعتبر الأحداث الأخيرة في إيران حربا مركبة وليست مجرد أعمال شغب، وأضاف أنه يمكن مشاهدة بصمات أمريكا بمعظم الأحداث العدائية، لكن شعبنا تمكن من إحباط المؤامرات، مؤكدا أن إيران ستفي بوعدها بخصوص استشهاد قاسم سليماني في الوقت المناسب. استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في إطار الزيارات المتبادلة بين البلدين، وبحث الجانبان عدة اهتمامات مشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية، فضلا عن ملف مكافحة الإرهاب. وكان المقداد قد أجرى مباحثات ثنائية مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، تناولت سبل تعزيز العلاقات بين الطرفين بكافة المجالات. استنكر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني الاعتداءات الصهيونية على الأراضي السورية، والتي تعتبر استمراراً لاعتداءات الكيان الغاصب على فلسطين ولبنان. شامخاني ولدى استقباله وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بطهران اعتبر المقاومة والصمود الطرق الوحيدة لمواجهة الكيان الصهيوني، معرباً عن تقديره للموقف السوري المتضامن مع إيران. أكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان أن إيران عرضت آراءها على الجانب الأمريكي بنهج بناء، وفي اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، شدد أمير عبد اللهيان على استعداد طهران للتوصل إلى اتفاق قوي ومستقر، مشيرا إلى وجود اتفاق جيد ومثمر بالوقت الحاضر للتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. اعترف العنصر الثاني الضالع بجريمة شيراز الإرهابية أن مجموعتهم كانت تنوي تنفيذ عمليات مماثلة في مناطق مختلفة من البلاد. وذكر الإرهابي محمد رامز رشيدي أن أحد أقربائه قام بمساعدته في الانتماء لعصابة داعش الإرهابية، مضيفا أنه بلغ بأوامر لتنفيذ هذه الجريمة من قبل أطراف قيادية بهذه الجماعات. فتحت السفارة الإيرانية في بيروت سجل العزاء لتقديم واجب العزاء بمناسبة مجزرة شاه شراق الإرهابية بمدينة شيراز، والتي راح ضحيتها 15 شخصا. وحضر الكثير من الشخصيات اللبنانية في السفارة لتقديم واجب العزاء إلى الشعب والحكومة الإيرانيين. حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن رفض بعض المرشحين الجمهوريين قبول نتائج الانتخابات النصفية الثلاثاء القادم قد يمهد الطريق للفوضى. وناشد بايدن الأمريكيين إلى الوقوف صفا واحدا ضد العنف السياسي وترهيب الناخبين، محذرا من تصاعد التطرف الجمهوري، مضيفا أن هناك مرشحين يتنافسون على مناصب في أمريكا لا يلتزمون بقبول نتائج الانتخابات التي يخوضونها. استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني بعد تنفيذه عملية طعن بالبلدة القديمة في القدس المحتلة أدت إلى إصابة ثلاثة من شرطة الاحتلال. وذكر شهود عيان أن الاحتلال حول البلدة القديمة لثكنة عسكرية، مشيرة إلى إغلاق الصهاينة كافة أبواب المسجد الأقصى المبارك بعد العملية. نفذت كوريا الشمالية العديد من الاختبارات للصواريخ الباليستية خلال 24 ساعة الماضية. وادعت مصادر في سيول فشل تجربة بيونغانغ الخاضعة الخاصة بأحد الصواريخ العابرة للقارات، مضيفة أن التقديرات تشير إلى أن الإخفاق حصل في المرحلة الثانية من عملية انفصال الصاروخ. حذرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان من أن السعودية سترتكب مجزرة بحق عشرات المعتقلين بينهم 8 قاصر على الأقل، مطالبة بدعم الضحايا. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 8 ربيع الثاني عام 1444 هجري قمري، والمصادف 12 من شهر آبان عام 1401 هجري شمسي، والموافق 23 نوفمبر عام 2022 ميلادي. في مقدمة البرنامج تزف الإذاعة العربية بطهران أسماءات التبريك والتهنئة لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى ميلاد والده الإمام الحسن العسكري عليه السلام، كما تتقدم الإذاعة بالتهنئة لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي وخاصة مستمعيها الكرام بهذه المناسبة السعيدة. ففي 8 ربيع الثاني عام 232 للهجرة ولد في المدينة المنورة حفيد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسن بن علي العسكري عليه السلام، وقد ترعرع الإمام العسكري في كنف والده الإمام الهادي عليه السلام، وتلقى منه ما تلقاه سائر أئمة أهل البيت الطاهر عليهم السلام من آبائهم من دروس التقوى والشجاعة والإيمان والورع والسخاء والوقوف إلى جانب الأمة الإسلامية. ولما بلغ مرحلة الصبا سافر الإمام العسكري عليه السلام مع والده الإمام الهادي عليه السلام بالإجبار وتحت ضغوط النظام العباسي إلى سامراء بشمال بغداد، فأقام فيها 13 عاما، وبعد استشهاد والده تولى ولمدة 5 سنوات إمامة الأمة الإسلامية في أحلك الظروف، إذ تزامنت مدة إمامته مع الفترة التي كان فيها النظام العباسي في قمة قوته السياسية والعسكرية. وقد كان للإمام العسكري عليه السلام دور كبير في إرشاد الأمة وخطى خطوات كبرى لنشر علوم آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتوعية المجتمع إزاء ظلم النظام العباسي. في 8 ربيع الثاني عام 1339 للهجرة توفي الفقيه والمفسر الإيراني الكبير آية الله الشيخ فتح الله بن محمد جواد الأصفهاني المعروف بشيخ الشريعة الأصفهاني. وقد ولد شيخ الشريعة عام 1266 للهجرة في أسرة دينية عرفت بالتقوى والصلاح، وفي أصفهان بدأ شوطه العلمي فيها، فتلقى مبادئ العلوم والمقدمات، ثم حضر دروس العلماء البارزين ومجالسهم، ثم سافر إلى النجف الأشرف لإكمال دراسته للعلوم الدينية، وهناك استقطب حوله العلماء الذين انجذبوا إلى موهبته العلمية كالفقيه والعلامة الكبير أغا بزرق الطهراني والمرجع السيد عبد الهادي الشيرازي. وللشيخ فتح الله الأصفهاني مشاركات في قضايا الجهاد الإسلامي، فكان له دور كبير في مقارعة المستعمرين ودعم الشعوب الإسلامية ضد المستعمرين في ليبيا وشمال إيران والعراق يوم ذاك، فضم اسمه وخطه إلى أسماء أعلام العالم الإسلامي في الرسالة التي بعثها علماء النجف الأشرف إلى صحف إسطنبول إعلانا للزوم الجهاد من أجل تحرير ليبيا من الاحتلال الإيطالي الإيطالي وتحرير إيران من الاحتلال الروسي والعراق من الاحتلال البريطاني، ولم تشغله روحه الجهادية عن التدريس والكتابة، إذ ترك المفسر شيخ الشريعة الإصفهاني مجموعة قيمة من المؤلفات، منها حاشية الفصول وقاعدة الصدور. وأخيرا وفي الثالث من تشرين الثاني نوفمبر عام 1956 ميلادي، ارتكبت القوات الصهيونية مجزرة دموية في مدينة خان يونس في شريط غزة. ففي أثناء الهجوم الصهيوني على الأراضي المصرية، هاجمت القوات الصهيونية خان يونس، فقامت بإعدام 25 جنديا مصريا كانوا مرابطين هناك، ومن ثم توجه الصهاينة إلى مستشفى المدينة وقتلوا كافة الموجودين في المستشفى من أطباء وممرضين ومرضى. ثم توجه الصهاينة إلى ملاجئ المدينة التي لاذ إليها الكثير من النساء والأطفال والشيوخ، ففجروها بالقنابل الحارقة، مما تسبب باستشهاد أكثر من 275 شخصا من الفلسطينيين. هذا وقد التزمت الأوساط الدولية كعادتها الصمت على تلك الجريمة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أئمتي وسادتي اثنى عشر، سفينة فيها النجاة للبشر، قال الرسول إن أكبتم بها نجوتم يوم الحساب من سقر. أئمتي وسادتي اثنى عشر، سفينة فيها النجاة للبشر، قال الرسول إن ركبتم بها نجوتم يوم الحساب من سقر.
يا فوز من ولا عليا وارتضى، قول النبي في علي المرتضى، من كنت مولاه فمولاه علي، فسلموا لله فيما قد قضى.
الإمام المجتبى خير الورى جدا وأما وأبا، هو الإمام العدل والفعل الحسن، وواحد من خمسة تحت العبا.
أئمتي وسادتي اثنى عشر،
اثنى عشر
سفينة فيها النجاة للبشر، قال الرسول إن ركب
على متن أبجديتها تصف، جردت الحروف من يدي والحبر من قلمي، وقد دارت السيوف في كربلاء على النحر.
وثالث الأئمة هو الحسين، في كربلاء تبكي عليه كل عين، لك الذي قد افتدت دماؤه دين النبي المصطفى والحرمين.
والرابع السجاد زين العابدين، عظم به في الراكعين الساجدين، كم من مناجات له في ليله.
بكت عيون الشاكرين الحامدين.
أئمتي وسادتي إثنى عشر سفينة فيها النجاة
للبشر.
قال الرسول
إن ركبتم بها
نجوتم يوم الحساب من سفر.
الخامس من آل طه يذكر محمد ذاك الإمام الباقر.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما الذي تحمله اليوم الذكرى الخامسة بعد المئة لوعد بلفور المشؤوم؟ هل نجح الصهاينة في إرساء قواعد كيانهم؟ وما المعادلة الفلسطينية المطلوبة اليوم لمواجهة الاحتلال؟ وعد بلفور 105 أعوام على الوعد المشؤوم، موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب والتليجرام على الرقم 00989215489950. أما أرقام هواتفنا المباشرة للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. أحبتنا الكرام، لا حاجة للحديث عن الأخلاق والقانون في مثل هذا اليوم المشؤوم. 105 أعوام ولم تعتبر بريطانيا ولم تعتبر بريطانيا ولم تدرك حجم الجريمة التي ارتكبتها، الكارثة التي ألحقتها بشعب طيب الأعراق وبوطن القداسة والبركة عبر التاريخ والأزمان، وطن الأمن والتعايش والسلام، فلسطين وشعب فلسطين العظيم بأخلاقه بعقائده، حارس الأرض المباركة ووطنه فلسطين المبارك من الرحمن، تتآمر عليه قوى الشر والاستعمار منذ قرون وتطمع في السيطرة عليه لما يمثله من قداسة وطهر عبر التاريخ منذ أبينا إبراهيم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
اشهد الله علينا من فرط بأراضينا، اشهد الله علينا من فرط بأراضينا، اشهد الله علينا من فرط بأراضينا. كل يوم نرد العدوان هي هي مبادينا، كل يوم نرد العدوان هي هي مبادينا. اشهد الله
الله
الحق يصول يجول يلمع من دور الحلحول، سيف الحق يصول يجول يلمع من دور الحلحول. كانون نجدد الفصول والجاي يسروا فينا، كانون نجدد الفصول والجاي يسروا فينا. يشهد الله يشهد الله يشهد الله علينا. يا مسلم عزك جهاد ارفع راية الاستشهاد، يا مسلم عزك جهاد ارفع راية الاستشهاد. والأقصى على الميعاد كبر يا مسلمين، والأقصى على الميعاد كبر يا مسلمين. يشهد الله يشهد الله.
طابت وقتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نبدأ لقاءنا هذا من مشاركاتكم ومساهماتكم التي تصلنا وصلتنا وتصلنا عبر التليجرام والواتساب على الرقم 00989215489950. الأخ مراد دراغمة كتب لنا: بالرغم من كل الوعود ومنها وعد بلفور، عائدون إليك يا فلسطين من بقاع الأرض الأربع، من البر والبحر من الفضاء، وعلى حبيبات الهواء لا جدران ولا حواجز ولا أسلاك تمنعنا، طالما صغارنا يستشهدون ولا ينسون وكبارنا فينا خالدون. الأخ إسماعيل أسعد يقول: على الدرب سائرون وعلى العهد باقون وحتما عائدون. أما محمد شريم يقول: في ذكرى وعد بلفور يجب أن نعد العدة لنعيد الفرحة بالتحرير، وأن لا نقول إلا حيفا مثل جنين والقدس مثل تل الربيع، والنصر آت بإذن الله. أما علام إسحاق يقول: بريطانيا اعترفت بأنها نفذت وعد بلفور بتأسيس دولة إسرائيل على أرض فلسطين، ماذا أنتم فاعلون يا عرب بعد هذا الاعتراف؟ طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. معنا السيد أبو هاني دردونة من غزة عبر الهاتف. سيد أبو هاني حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياك الله يا سيدي، يا مرحبا، حياك الله.
الله يسلمك سيد أبو هاني. ماذا تقول في ذكرى وعد بلفور بعد 105 أعوام على إطلاق هذا الوعد المشؤوم، هذه الجريمة التاريخية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني؟
سيدي هذا يوم لن ننساه أبدا، ويوم وسم إثار في جميع من يدعي الديمقراطية، الذين يعطون أرض الغير للغير، والذين يهجرون شعب من وطنه ويجلبون ناس من شتى أقطاع الأرض ليجعلوا لهم وطن في في منتصف العالم العربي. احنا بنقول وان كانت السنين مرت 105 اعوام، لكن لن ننسى فلسطين، وستبقى فلسطين محصورة في قلوب كل فلسطيني وفي قلب كل عربي وفي قلب كل مسلم.
نعم، ماذا تقول لبريطانيا سيد أبو هاني التي ارتكبت هذه الجريمة؟
يا سيدي، بريطانيا ما ارتكبت الجريمة بس بحق الشعب الفلسطيني. بريطانيا لا زالت وستبقى ترتكب جرائم في حق الشعوب المستضعفة. احنا بنقول لها ولكل من تساوم وتآمر علينا في قضيتنا في وطننا في شعبنا الفلسطيني، نحن لن ننسى وسنبقى نطالب الحق من بريطانيا وشعب بريطانيا، لأن الشعب البريطاني والحكومة البريطانية تآمرت علينا. احنا بنقول لهم ما لكم حق انكم تعطوا أرضنا للغير، وسنبقى نطالب في أرضنا وسنبقى نطالب في حقوقنا من الحكومة البريطانية، حكومة تلو الآخر، والشعب البريطاني اللي ما بقت معنا يطالب بحقنا من هذه الحكومة الظالمة والحكومات المتعاقبة من الحكومات البريطانية.
نعم، شكرا جزيلا لك سيد أبو هاني دردونا من غزة.
عابرون في كلام عابر. أيها المارون بين الكلمات العابرة، يحملوا أسماءكم وانصرفوا واسحبوا ساعاتكم من وقتنا وانصرفوا، واسرقوا ما شئتم من صور كي تعرفوا أنكم لن تعرفوا كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء. أيها المارون بين الكلمات العابرة، منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا الكرام، وعد بالفور 105 أعوام على الوعد المشؤوم محور حديثنا في هذا اللقاء، نتابعه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والساعة الآن 1:58 مساء بتوقيت القدس المحتلة. 105 أعوام مضت على وعد بالفور المشؤوم الذي أعطى من لا يملك لمن لا يستحق. ففي 2 نوفمبر عام 1917 منحت بريطانيا قبل شهر من احتلالها لفلسطين يهود العالم الجائزة الكبرى التي كانوا يحلمون بها، ألا وهي إقامة وطن قومي لهم على أراضي فلسطين. وعد بلفور هي الرسالة التي أرسلها آرثر جيمس بلفور وزير الخارجية البريطاني إلى ليونيل روتشيلد، يشير فيها لتأييد حكومة بريطانيا لإنشاء وطن قومي لليهود. وقع الوعد على العالمين العربي والإسلامي كان كالصاعقة، واختلفت ردود الأفعال عليه بين الدهشة والإنكار والغضب. ورغم هذا الغضب، فلسطين لا تزال وإلى يومنا هذا ترزح تحت وطأة وغطرسة الاحتلال. قراءة وعد بلفور في ذكراه 105 تأتيكم في سياق تقرير الزميل فؤاد سلامة.
105 مرت على ذكرى وعد بلفور المشؤوم التي توافق 2 نوفمبر من كل عام، وهي الذكرى التي منحت بموجبها بريطانيا الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين. وبحسب الموسوعة الفلسطينية فإن صياغة وعد بلفور استغرقت 4 أشهر قبل الوصول إلى الصيغة النهائية، وحرصت وزارة الخارجية البريطانية في تلك المرحلة على الاقتضاب وتحاشي التفاصيل والاعتماد على العبارات المطاطة. أما الشعب الفلسطيني فلم يستسلم للوعود والقرارات البريطانية والوقائع العملية التي بدأت تفرض على الأرض من قبل الحركة الصهيونية وعصاباتها المسلحة، بل خاض ثورات متلاحقة، كان أولها ثورة البراق عام 1929، ثم تلتها ثورة عام 1936. وأما في عام 1948 سلمت بريطانيا فلسطين عبر السماح لمنظمات صهيونية مسلحة بالسيطرة على أراض فلسطينية أقامت عليها ما سمي دولة إسرائيل، فيما عرف فلسطينيا بالنكبة، ووقعت حينها 3/4 فلسطين تحت سيطرة تلك العصابات. وتحل هذه الذكرى الأليمة والشعب الفلسطيني يعاني ويلات الاقتلاع والتهجير وسلب الأرض ومخططات الضم والاستيطان التي لم تتوقف في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة لاستمرار جرائم القتل والتعذيب والحصار. وتأتي أيضا في ظل تحديات غير مسبوقة تواجه القضية الفلسطينية لأجل تصفيتها، وفي سياق هرولة بعض الأنظمة العربية نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني.
شكرا للزميل فؤاد سلامة، ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ أحمد الشقاقي الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. سيد أحمد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم جميع المستمعين،
حياكم الله. سيد أحمد، 105 أعوام تمر على ذكرى وعد بلفور، كيف يتناول الفلسطينيون هذه الذكرى اليوم؟
الذكرى الخامسة بعد 100 لهذا الوعد المشؤوم، الفلسطينيون يتابعوا المشهد بكل أسى، وهم يرون هذا الانحياز المطلق من الدول العظمى وعلى رأس منها بريطانيا لما قدمته من دعم كبير في مرحلة تأسيس كيان الاحتلال على حساب الحقوق الفلسطينية. لذلك المشهد على المستوى الشعب الفلسطيني ينظر بحالة من التشكك في هذه المواقف الدولية التي أحيانا ما تعلن أنها مع الحقوق الفلسطينية، وهي بالأساس في عمق الأزمة، وهي من صنعت الأزمة للفلسطينيين قبل ما يزيد عن 100 عام. ولذلك وعد بلفور في الذاكرة الفلسطينية هو المرحلة الأولى في تأسيس كيان الاحتلال التي حصلت على الأرض عام 48، لكن يعتبر الفلسطينيون هذا الوعد هو المسار أو انطلاقة المسار الحقيقية في استجلاب اليهود إلى أرض فلسطين المحتلة والوصول في نهاية المطاف إلى إقامة كيان الاحتلال. لذلك الفلسطينيون اليوم يشعرون بمرارة كبيرة تجاه هذا الوعد، هم يشعرون بأنه بريطانيا ساهمت إسهاما كبيرا في تحقيق قيام كيان الاحتلال، واليوم الفلسطينيون على المستوى الشعبي كذلك يطالبون بريطانيا بالاعتذار وبالتعويض للاجئين الفلسطينيين على ما جرى بحقهم. وكل ذلك يأتي في سياق محاولة هزيمة هذا المشروع الغربي الذي أصبحت فكرته في أرض فلسطين المحتلة هي كيان الاحتلال. لذلك كيان الاحتلال لم يكن فقط تعاملا مع مجموع اليهود الذين تبنوا شعارات الحركة الصهيونية وجاءوا إلى أرض فلسطين، وإنما هو نتاج لمشروع غربي أمريكي تولد في المنطقة لأجل هزيمة كل المنطقة وليس الفلسطينيين لوحدهم.
طيب، 105 أعوام على الوعد، ولكن المشاهد السياسية على الأرض اختلفت، ماذا في تداعيات هذا الوعد على الأرض اليوم؟
اليوم وفي آخر التجليات الإسرائيلية والصهيونية نحن نتابع ما يجري داخل كيان الاحتلال من انتخابات حكمها نتنياهو لصالحه، وتقدم مدى حالة التطرف داخل كيان الاحتلال التي تعكس رغبة في ليس فقط قتل الفلسطينيين وتهجيرهم، وإنما أيضا في الاستيلاء على مخدرات الأمة كلها، الأمة الإسلامية، والذهاب بعيدا في إطار ملاحقة العرب والمسلمين واستعدائهم، وليس كما يحاول بعض المنهزمين من العرب في سياق عمليات التطبيع بعيدا نحو حماية عروشهم وكراسيهم من خلال تأسيس علاقات مع كيان غاصب لأرض فلسطين. اليوم الواقع الفلسطيني في أسوأ ظروفه على مستوى علاقة الأنظمة العربية فلسطين، وعلى أعلى درجات التطور في مراحل المقاومة الفلسطينية. لم يكن يتخيل أفضل المؤيدين لكيان الاحتلال بأنه بعد هذه السنوات من السنوات الطويلة سيبقى فلسطيني يقاوم الاحتلال، ولم يكن يتخيل ذلك أسوأ من يعني راهنوا على استسلام الفلسطينيون بأن الفلسطيني بعد كل هذه السنوات سيبقى يقاوم الاحتلال. لذلك عند استخبار وعد بلفور يشعر الفلسطيني بفخر كبير أنه يقاوم هذا الاحتلال، ولا زال يقاوم بفرع نتائج هذه بفرع وعد بلفور.
طيب أيضا يعني في هذا الإطار، هل نجح المشروع الصهيوني بعد كل هذه المدة على التي مرت على الوعد؟
المشروع الصهيوني تمكن من تحقيق نجاحات، أبرز هذه النجاحات هي قيام كيان الاحتلال، لكن هذا النجاح لا نستطيع أن نصفه بأنه نجاح كامل، لأن حاولت الحركة الصهيونية بالمجمل، حاول قادة كيان أن يصلوا إلى هذه النتيجة رغم كل هذه السنوات، أن يصلوا إلى باليهود له سيادته، له أرضه، له حدوده. كل هذه السنوات ومنذ عام 1948 التي أسس لها عبر وعد بلفور عام 1948، لكن رغم كل هذا لا زالت المعركة قائمة في القدس المحتلة، معركة سيف القدس التي خاضتها بالأساس كانت من أجل معركة السيادة على المدينة المقدسة.
نعم.
كان الاحتلال لم يتمكن رغم كل هذه السنوات أن يحمي كما هو القدس عاصمته، ولكن لغاية اليوم لم يستطع أن يصل إلى هذه السيادة. استمرار المقاومة الفلسطينية في أدائها وفي مواجهتها للاحتلال رغم الفارق الظروف الجماعية لفارق كان الاحتلال عبر دعم من الولايات المتحدة الأمريكية رأس الشر ومن الحالة الغربية بالمجمل، لكن لازالت المقاومة الفلسطينية عبر تمسكها بخيار حقيقي ومن خلفها محور المقاومة الذي يدعمها ويعزز حضورها معركة مستمرة، ولازال التحدي في أعلى صوره، والإسرائيليون يدركوا أن الفلسطيني يحقق إنجازات والمشروع الصهيوني يتراجع، وهذا ما نراهن على أنه المقاومة تحقق هذا المشروع بجهد أبنائها وبجماعة شهدائها وبمكونات محور المقاومة لها.
نعم. طيب بريطانيا تتحمل مسؤولية وتبعات الوعد، وفي ذكرى وعد بلفور هناك محاولات رسمية عربية ترجمت في بعض النواحي على الأرض للتطبيع مع الاحتلال. في ذكرى الوعد كيف يمكن تناول عنوان التطبيع من قبل بعض الرسميات العربية؟
للأسف ما جرى من استسلام وليس التطبيع فقط، هذا استسلام من هذه الأنظمة لهذا الكيان الغاصب على أرض فلسطين المحتلة. هذا الاستسلام الذي ذهب باتجاهه أو هذه الأنظمة العربية استخدمت مبررات قضية فلسطين وكأنها كانت تريد عبر التطبيع أن تحمي قضية فلسطين، لكن سرعان ما اكتشف جمهورنا العربي والإسلامي كم كانت هذه الأدوات رخيصة من هذه الأنظمة وهي تبيع قضية فلسطين بثمن ضخم. لذلك قضية التطبيع أكثر ما يؤلم الفلسطينيين، مشاهد التطبيع التي ذابت باتجاه هذه الأنظمة، هذه طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية من منظور الأنظمة نفسها وليس من منظور المستوى الشعبي العربي والإسلامي والفلسطيني، من منظور ما طرحته جامعة الدول العربية وجامعة الدول العربية عبر مبادرة السلام العربية، كانت قد طرحت أن عملية التطبيع ستقوم سيقدمها العرب بعد قيام دولة فلسطينية في حدود 67، لكن للأسف الأنظمة العربية انقلبت على ذاتها عبر الاحتجاج الأمريكي وعبر السعي من قبل مكونات هذه الأنظمة لبيع القدس، بيع المسجد الأقصى. هذه أرض مقدسة لا تخص الفلسطينيين وحدهم، هذه أرض تخص كل المسلمين وكل العرب. للأسف هذه الأنظمة ذهبت باتجاه التطبيع ليس من أجل الفلسطينيين، وإنما من أجل حماية عروشها، وسرعان ما ستكتشف أن ذلك لم يقدم لها شيئا، لأن المقاومة الفلسطينية بأبسط الأدوات تستطيع أن تمرغ أمس هذا الكيان في التراب، فكيف لهذا الكيان أن يحمي هذه الأنظمة أمام صعوبها؟
طيب ماذا عن الساحة الفلسطينية وما أفرزته معادلة الصراع بعد 105 أعوام على وعد بلفور؟ اليوم نحن أمام مشروعين على صعيد الساحة الفلسطينية، كيف يمكن تناول هذه المعادلة؟
المبشر في المشهد كله بعد كل هذه السنوات ما نتابع من تطور في برنامج المقاومة على مستوى برنامج المقاومة ذاته وعلى مستوى الالتفاف الشعبي والفلسطيني حول برنامج المقاومة. لذلك هناك صحيح حديث عن برنامجين في الحالة الفلسطينية، لكن أستطيع أن أقول وبحكم المراقب وبكل ثقة أنه برنامج التسوية لم يبقى له أي أفق لا على الأرض ولا على صعيد الأحلام، لأنه ما نتابع الآن وما يحصل على المشهد داخل كيان الاحتلال يعكس هذه الحالة، وما يحصل على الأرض في الضفة المحتلة وفي القدس كذلك يعبر عنه بشكل واضح وفج أنه لم يبقى هناك أي مسار أو أي إمكانية لأن ينجح مشروع التسوية في تقديم أي شيء للفلسطينيين، حتى عبر بعض المساعدات وعبر بعض العناوين الاقتصادية التي حاول البعض أن يدجن الشعب الفلسطيني من خلالها. لكن ما يجري في الضفة الآن من انتفاضة مسلحة، أنا أتحدث معك، والمقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات في جنين عبر كتيبة جنين وعبر كتيبة نابلس ومن خلال عرين الأسود. هذه مجموعات المقاومة التي حاولت إسرائيل وحاول الكيان الاحتلال وحاولت بعض الأجهزة الأمنية الفلسطينية للأسف الحيلولة دون الوصول إليها، لكن الفلسطيني بطبعه يقاوم، الفلسطيني بطبعه يرفض الاستسلام، الفلسطيني أمام جريمة الاحتلال يسعى جاهدا لرد العدوان والاستمرار في مشوار التحرر الوطني وصولا إلى تحرير فلسطين.
وما المطلوب فلسطينيا في هذه الذكرى؟ ما المعادلة المطلوبة للوضع الفلسطيني باختصار لو سمحتم؟
المطلوب فلسطينيا على المستوى الرسمي الفلسطيني، وأقصد بالمستوى الرسمي منظمة التحرير وقيادتها الحالية، ينبغي عليها أن تدرك أن مشروعها قد فشل، وأن خيار الوحدة الفلسطينية يجب أن يكون بالتأسيس على المقاومة، لا أن تكون الدعوات للمصالحة بالتأسيس على الاستسلام لشروط الرباعية، لأن الفلسطيني إذا تنازل عن أدوات المقاومة وتنازل عن مبادئه سيتم سحق القضية الفلسطينية. ما نحتاجه الآن كفلسطينيين الاتفاق على برنامج وطني مقاوم مناضل مكافح للاحتلال، وبالتأسيس عليه يمكن أن نعاظم من قدراتنا ونعاظم من إمكانياتنا، وبالتالي يمكن أن نحقق إنجازات كما استطاعت المقاومة هنا في قطاع غزة أن تحرر قطاع غزة، وكما استطاعت المقاومة في لبنان أن تحرر الأرض اللبنانية. يجب أن تكون هذه رسائل واضحة وجلية للفريق الفلسطيني الذي يعتقد أنه عبر الاستهزاء يمكن أن نحقق شيء من حقوقنا الفلسطينية، ولذلك خيار المقاومة والخيار القادر على تحقيق الإنجازات الفلسطينية.
شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد الشقاقي الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني.
خبرني يابا شو صار، شو عملت نكبة أيار؟ خبرني يابا شو صار، شو عملت نكبة أيار؟ سنين طويلة بالغربة دقنا الويل بهالمشوار. يا بوي مسكننا خيار، لا دير ولا هوية. يا بوي مسكننا خيار، لا دير ولا هوية. تكوينا بنار الأيام ولا شو هالقضية؟
شانك يا أرض بلادي بعد ديارك ما في ديار راجع لك للأقصى الغالي للضفة لجنين الطار
راجع لك يا أرض بلادي بعد ديارك ما في ديار راجع لك للأقصى الغالي للضفة لجنين الطار.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 6:16 مساء بتوقيت القدس المحتلة. وعد بالفور 105 أعوام على الوعد المشؤوم، محور حديثنا كان في هذا اللقاء الذي استضفنا فيه الأستاذ أحمد الشقاقي الكاتب والمحلل السياسي، مشكورا على قبوله الدعوة والمشاركة في هذا اللقاء وحديثه حول ما تحمله اليوم الذكرى 105 لوعد بالفور المشؤوم ومدى نجاح الصهاينة في إرساء قواعد كيانهم وكذلك المعادلة الفلسطينية المطلوبة لمواجهة الاحتلال. نعود إلى مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء عبر الواتساب وعبر التليجرام. الأخ محمود علوي يقول: يقولون الكبار يموتون والصغار ينسون، ونحن نقول لهم صغارنا يرضعون الحرية ويولدون ومفاتيح العودة في جيوبهم، العودة حق مقدس. أما محمد كروم أو كروم يقول: باقون في أرضنا ومتجذرون بها كجذر الزيتون، ولن نتنازل عن حقنا في العودة مهما طال الزمن. أما سمعان هديب يقول: ليس صحيحا أن الفلسطينيين قد أصبحوا لاجئين عام 1948 و900 وتركوا منازلهم طوعا، الفلسطينيون هجروا قسرا بسبب وعود الغرب لليهود ومنها وعد بالفور. أما رائد دراغما يقول: وعد بالفور المشؤوم الذي وعدت به الحكومة البريطانية إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين على أنقاض حقوق الشعب الفلسطيني وعد استعماري بغيض، لم يكن وعد بريطانيا خالصا أو وعدا بريطانيا خالصا، بل جاء تتويجا لتوافق غربي عام. ومعنا اتصال من السيد عبد الكريم ريحان، حياك الله من غزة. سيد عبد الكريم حياك الله، أهلا بك، تفضل. ماذا تقول في ذكرى وعد بالفور سيد عبد الكريم؟
والله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أولا بنقدم التحية والسلام، سلام الإسلام لكم جميعا، وتحية لمقدمين هذا البرنامج، تحية لإذاعتكم الكريمة اللي يتحت لنا فرصة أن نلتقي فيكم عبر الأثير وعبر التواصل المجتمعي للتعبير عن آرائنا وعن وجهة نظرنا في موضوع وعد بالفور، فحياكم الله. طبعا هذا الوعد أنتم عارفين وكل العالم يعي ذلك جيدا، اللي هو من وزير خارجية بريطانيا في نعم. ذلك الوقت اللي هو السيد إيرب جيمس بالفور اللورد بالفور، هذا كان في ذلك الوقت وفي عام 1917 في 2/11 اللي هو 2 نوفمبر، وهو الوعد المشؤوم الذي أعطى من لا يملك إلى من لا يستحق. هذا الوعد المشؤوم واللي أعلن دعمه تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين التي كانت منطقة عثمانية ذات أقلية يهودية منذ 105 سنوات من الدعم البريطاني والغربي، وعلى رأسهم أمريكا لإسرائيل وعلى رأسهم اللي هو الإمبريالية العالمية وعدونا الأساسي وهي أمريكا. وهذا الوعد وعد لا يملك لنا إلى من لا يستحق، كان موقف طبعا موقف سيء جدا. هذا الوعد كان بمقاربة لمعرفة الإمبريالية العالمية وعلى رأس بريطانيا، والآن على رأسهم اللي هو الشيطان الأكبر اللي هي أمريكا. طبعا هذا الدعم اللا متناهي لمعرفتهم الحقيقية ببلدنا فلسطين والموقع الجغرافي والاستراتيجي اللي بتخص في فلسطين وهي تربط بين القارات الثلاثة أفريقيا وآسيا وأوروبا، وكانت يعني على دعم والمساندة اللي هي الغرب كله المسؤولين عن هذا الكلام، وعليه بريطانيا تتحمل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية جراء هذا الوعد. وإن ها هذا الوعد المشؤوم منذ ذلك التاريخ. وشعبنا الفلسطيني يقدم الشهيد تلو الشهيد، فقدموا آلاف الشهداء بل مئات الآلاف وآلاف الأسرى والجرحى، وحتى يومنا هذا وشعبنا الفلسطيني والعربي يقدم وكل أحرار العالم يقدم ويضحي من أجل تحرير أرضنا السليمة وتحرير مقدساتنا وعلى رأسها القدس الشريف. طبعا إن صراعنا مع هذا الكيان ليس صراع حدود كما يتوقع ويتوهم الكثير من الناس، يعني على هذا الحد الخليل إلنا أو هذا الجزء إلنا أو هذا البلد أو هذا كذا، إحنا صراعنا صراع وجود مع هذا الكيان، يعني يا إما إحنا يا ما يا إما هم. لكن طبعا كل الوثائق والاتفاقات اللي تمت من قادتنا أو من الماعية إلا حبر على ورق، لأن فلسطين إحنا عارفين ضاعف في ظل اختلال توازن القوى العالمية والعربية، وستتحرر إن شاء الله من هذا الكيان وهذا الغزو وهذا الاستعمار بعدما تتغير موازين القوى العالمية والعربية طبعا والمحلية.
نعم.
طبعا وإحنا على هذا الدرب سائرون، وما هذه الثورات والانتفاضات طبعا اللي تمت من قبل شعبنا الفلسطيني نتيجة الظلم والقهر وسلب الأرض والتعدي على مقدساتنا ومقدسات الأمة العربية والإسلامية من قبل هذا العدو، من تشريد المجازر اللي قام بها في دير ياسين وكفر قاسم وكثير من المجازر والحروب حتى الأخيرة حتى تعدي على مقدساتنا. وكل العالم الآن موقف العالم الغربي الظالم المنحاز المنحاز لإسرائيل، لأنه هي القاعدة الأساسية القاعدة الأساسية للغرب كله بشكل عام حتى تبقى هذا الوطن يعني ينهبوا ثرواته ويسلبوا أرضه ويسلبوا خيراته وتبقى أرض
شكرا جزيلا
وأرض استهلاكية.
شكرا جزيلا لك السيد عبد الكريم ريحان من غزة.
حجر باليسرى والنصر يمينا والنصر يمينا، قاوم كل طغاة الأرض وأعلن نفسك إنسانا، أو أنك ستعيش الذل وحتما ستموت جهلا.
فلسطين البركة والمباركة المنتصرة دائما للحق والعدل والتسامح والتعايش والتوحيد والطهارة، أرض العبادة والصلاة، أرض النسك والدعاء، بوابة السماء، أرض المحشر والمنشر، هدف للأشرار عبر التاريخ. ولا أدل على ذلك تلك الأطماع الاستعمارية الشريرة من تلك الأطماع الاستعمارية الشريرة التي استهدفتها في العصر الحديث إمبراطورية الشر البريطانية، التي وصل شرها إلى أنحاء مختلفة في العالم، عاثت فيه فسادا وسرقت خيراته واستعبدت شعوبه، وكبرى جرائمها كانت احتلالها لأرض الطهارة والقداسة أرض فلسطين بعد أن وضعت الخطط في وقت مبكر من القرن المنصرم. وهذه رسالة وصلتنا بصوت الأخ أسامة ظاهر من فلسطين.
في تاريخ الشعب الفلسطيني هناك تواريخ مهمة جدا، لعل من أهم التواريخ على الإطلاق هو قيام الكيان الصهيوني على أرض فلسطين في 48 معرف نكبة فلسطين، وما قدم لهذا الكيان وقيامه، وهو الذي يعني كانت الخطوة الأولى لوجود هذا الكيان على الأرض هو وعد بلفور عام 1913. وعندما يتذكر الشعب الفلسطيني مآسيه وما حل فيه من جرائم ارتكبت بحقه عبر هذه المئة سنة، يتذكر دائما الدور البريطاني، فبريطانيا حاضرة في الذهن والعقل والضمير الفلسطيني بشيء من الحزن والمأساة على الجريمة التي ارتكبتها واقترفتها من هذا، وما زلنا نعيش ونحن بالفكرة المئوية من هذا الوعد، ما زلنا نعيش الأحداث كأنها الساعة، وما زال الشعب الفلسطيني يعاني الويلات، وما نراه من أحداث على أرض الواقع في هذه الأيام إنما هو ترجمة عملية واقعية لتلك الأيام. وأن نقول بريطانيا كانت في ذلك الوعد هي عنوان، وكان أمريكا حاضرة في صيغة بلدان، وهذا الكلام مهم أنه عرضت صيغة وعد الفور على إدارة أمريكية في ذلك الوقت، وكانت شامل الاتفاق البريطاني الأوروبي الأمريكي على هذا الوعد الذي ترجم بجرائم ارتكب بحق الشعب الفلسطيني، هجر من أرضه واستبدل بمستجلبين من أقاصي الدنيا.
الأخ وليد غنيم كتب في مساهمته: جيل فلسطيني صاعد قوي ومؤمن، شجاع لا يتردد، صلب لا ينكسر، وعنيد لا يلين، وواع لا يغرر به. قرر أن يمضي في خياراته وأن يصل إلى غاياته أيا كانت التضحيات والتحديات، ومهما بلغ حجم الدم المهراق وعمق الجرح المكلوم. شكرا للأخ وليد، وهذه مساهمة بصوت سامر صوافتة من فلسطين.
ذكرى أبو الفور وهذا الوعد الأليم وهذا الخنجر المسموم في قلب فلسطين المحتلة، يعني وعد بالفور ما زال هذا الوعد يمثل نقطة دامية ونقطة سوداء وسط الشعوب العربية وفي الشرق الأوسط، تمر على شعوبنا وعلى أجدادنا وعلى أراضينا المحتلة ذكرى أليمة وموجعة. يعني تكالبت علينا أوروبا بكاملها من وعد بالفور، وأمريكا آنذاك برئيس ويلسون عندما وافق على زرع الحركة الصهيونية داخل فلسطين المحتلة. يعني وعد بالفور تذكرنا بالألم الذي نعيش في الصمت العربي والصمت الدولي تجاه قضيتنا الفلسطينية. كل يوم نعيشه منذ هذا التاريخ قتل وألم ودمار وتشريد لآبائنا وأجدادنا وأطفالنا. نحن نستذكر من أيام 1917 المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني من دير ياسين ومن قبلها ومن أحداث 36 و48 و37 إلى هذا اليوم. المسؤول الأول والأخير عن ما يحدث للشعب الفلسطيني هو هذا القرار الظالم، وموافقة عدة مسؤولين في ذلك الوقت، وذلك عما كشف من مراسلات ما بين الحكومة البريطانية آنذاك والأمير عبد العزيز. وأعتقد أو يثبت التاريخ أنه نودي به ملكا على الحجاز مقابل موافقته في رسائل سرية ما بينه وبين حكومة بريطانيا أنه لا مانع لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. وطبعا آل سعود هم من يتحملوا الوزر الأكبر بعد بريطانيا ما يحدث للشعب الفلسطيني من سنة 1917 حتى اليوم.
نعم، كان هذا صوت محمد عز الدين من فلسطين، مشكورا على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.
Yeah.